أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس. الكلام كان في الاستدلال على حجية القياس بالإجماع، إجماع الصحابة. وقلنا بأن هذا الاستدلال يشكل عليه المصنف بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو أن عمل الصحابة لا إشكال فيه، أن الصحابة عملوا بالاجتهادات، ولكن الكلام عليكم السلام ورحمة الله في أن هذه الاجتهادات هل هي من نوع القياس أو لا. المصنف ينكر هذا، ينكر أن تكون اجتهاداتهم من نوع القياس، فإن القياس كما أسلفنا لم يكن واضح المعالم في ذلك الزمان، وإنما اتضحت معالمه وفرق بين أنواع الاجتهادات بكونها اجتهادات من نوع القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، فرق بينها في القرن الثاني في زمن التابعين، أما في زمن الصحابة لم يكن هذا واضحا جليا، بحيث يفرقون بين القياس وغيره ويعملون ماذا؟ بالقياس. واضح إن شاء الله. فحتى لو سلمنا أكو إجماع على العمل بالاجتهادات، ولكن لا نسلم أن هذه الاجتهادات هي من نوع القياس، وأن القياس كان واضح المعالم عندهم وكانوا يعملون به. هذا لا أقل من التشكيك فيه. يكفينا التشكيك، المستدل يحتاج أن يثبت، أن يثبت هذا. أما نحن المنكرين إما أن نثبت عدمه وإما أن نشكك، ففي الرد يكفينا شنو؟ يكفينا الشك، وبذلك يبطل، لأن المستدل يحتاج أن يثبت القياس، أن عملهم كان على وفق القياس. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قد سلمنا أنهم عملوا بالقياس، ولكن دعوى الإجماع كيف تثبت؟ هاي دعوة أن الكل أجمع، كل الصحابة، الصحابة آلاف، فكيف تحرز أن عملهم كان على وفق القياس؟ إن قلت نحرز ذلك عن طريق ماذا؟ ما نقل إلينا من روايات عنهم ومن أعمالهم. إن قلت ذلك نقول بأن الذين نقل عنهم روايات وأحاديث هم 130، 70 منهم مكثرون، و13 متوسطون، والبقية مقلون رواية أو روايتين. هاي 132 فقط، 132، خبر البقية الآلاف. واضح إن شاء الله. فلا يمكن إثبات أن عملهم كان على وفق القياس. أقصى ما يمكن إثباته أن مجموعة منهم عملت بالقياس، هذا أقصى ما يمكن إثباته. وعمل جماعة منهم لا يعني ماذا؟ لا يعني الإجماع كما هو واضح. نعم، يمكن أن يدعى ثبوت الإجماع عن طريق سكوت البقية. جماعة عملوا بالقياس والآخرون ساكتون، فسكوتهم إقرار المن لعمل الذين عملوا بالقياس، أقروهم. واضح إن شاء الله. فنثبت الإجماع على القياس، غايته أن هذا الإجماع ثبت بعمل البعض وإقرار ماذا؟ وإقرار البعض الآخر. هذا المصنف أجاب عنه، قال بأن السكوت إنما يكون حجة إذا كان سكوت المعصوم عليه السلام، إقرار المعصوم بشروط الإقرار، هذا يكون حجة. أما إقرار غير المعصوم ليس. لماذا؟ لأن في إقرار غير المعصوم وجوه لا يمكن دفعها، تبقى احتمالات ووجوه، كأن يكون سكوت مثلا قلنا مداهنة للآخرين، سكوت عن جهل، سكوت عن خوف، سكوت هو ما عنده رغبة أن يبين ماذا؟ أن يبين الحكم الواقعي. وهكذا أكو دواعي ومحتملات في سكوت غير المعصوم، هذه المحتملات والدواعي مدفوعة بالنسبة لمن؟ للمعصوم. فبالنسبة للمعصوم هذه الاحتمالات مدفوعة، فيتعين أن يكون سكوته لأجل الرضا وأن هذا هو الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. بينما غير المعصوم لا يتعين ذلك، فلعله سكت خوفا، هذا مو الحكم الواقعي، وسكت خوفا، سكت جهلا، هاي كيف تدفع هذه الاحتمالات؟ واضح. فسكوت غير المعصوم إذن لا يكون حجة، وعليه لا يثبت الإجماع حينئذ بسكوت الباقين. فضل مدفوعة. لا لا، احتمال أن المعصوم الذي يأتي في المعصوم احتمال أنه سكت مثلا خوفا، مو هذا الاحتمال تقيا. من شروط ماذا؟ من شروط إقرار المعصوم ألا تكون هناك تقية. هذا الاحتمال في إقرار المعصوم احنا ندفعه. واضح إن شاء الله أنه في هذا المقام نستظهر عدم التقية مثلا. فإذا ماكو تقية حينئذ يكون إقرار سكوته يكون إقرارا. واضح. فهذا الاحتمال هم ندفعه في المعصوم، ندفعه بقرينة بكذا، المهم أنه يدفع. أما الاحتمالات البقية في غير المعصوم شلون ندفعها؟ يحتمل أنهم سكتوا خوفا ولا ما يحتمل؟ سكتوا جهلا؟ يحتمل، ما يعرفون حكم الواقع. يحتمل مداهنة لو لا؟ يحتمل عدم العناية ببيان الحق لو ما يحتمل؟ يحتمل. واضح إن شاء الله. فلا أقل مجموع هذه الاحتمالات، بعضهم سكت خوفا، بعضهم سكت مداهنة، بعضهم سكت ماذا؟ جهلا، بعضهم سكت بعدم المبالاة لبيان الحق. الشيء علي يقول هذا واضح شنو؟ فيحتمل فيه غير المعصوم هذا، شنو ندفع هذا؟ إذا سكوت لا يكون ماذا؟ لا يكون إقرارا ورضا، لا يكون إقرارا إقرار الحجة يعني. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على هذا الإجماع، أصلا إحنا لا نسلم أن الباقين سكت، وإنما هناك من الصحابة ما نهى من نهى عن الأخذ بالقياس واعترض عليه كابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وبالنسبة لنا الإمامية نحن يكفينا أن أمير المؤمنين عليه السلام قد نهى عن العمل ماذا؟ بالقياس، عليه طالب يكفينا، هو حجة الله تعالى في الأرض. واضح. هذا كافي في عدم تحقق إجماع. حس حتى لو كان قولهم في نفسه ليس حجة، ولكن بالنتيجة لا، إجماع شنو؟ إجماع ما هذا يضر في تحقق إجماع. واضح. أنتم تدعون أكو إجماع للصحابة، كيف أكو إجماع وأمثال ابن عباس وابن مسعود ماذا نهوا عنه واعترضوا عليه؟ فإجماع ماكو. واضح. إحنا ما نريد يقول قول ابن عباس وابن مسعود حجة، وإنما نريد يقول اعتراضهم يضر في تحقق الإجماع. قال: أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك. في بعض اجتهاداتهم ثبت عكس ذلك، يعني شنو؟ يعني أنها ليست قياسا، كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة. اجتهادات المتقدمة واضح أنها ليست من نوع القياس، ما قاس شيئا على شيء آخر. متعتان في زمن رسول الله حلال وأنا محرمهما، هذا ليس من القياس، واضح. أو جمع الناس على ماذا؟ على صلاة التراويح، هذا مو قياس، استحسان. قال: ومثلها اجتهادات عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك. هذه واقعة معلومة معروفة. عثمان لما جمع القرآن فالمصاحف الأخرى التي جمعها غيره سوى أحرقها. أتباعه برروا ذلك أنه لماذا أحرق تلك المصاحف، قالوا حتى الناس تجتمع على مصحف واحد ولا تتعدد القراءات، كل واحد يقرأ كيف، كل واحد إلى قرآن، فأحرق المصاحف الأخرى. هذا قياس؟ ها؟
لا،
مو قياس هذا، فهذا ليس من نوع القياس. هذا الإشكال الأول. فنسلم ما يخالف أكو إجماع على العمل بالاجتهادات، ولكن هذه ليست قياسا. الإشكال الثاني، قال: وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غيره، هذا استعمال البعض لا يكشف عن موافقة الجميع، فنشكك في حصول الإجماع. ماكو إجماع، البعض عمل فقط، كما قال ابن حزم. فأنصف ابن حزم عندما قال: أين وجدتم هذا الإجماع؟ ابن حزم يقول: وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفرا، منهم 70 مكثرون و13 نفسا متوسطون والباقون مقلون جدا، تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا ما عدا المسائل التي تيقن أو تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان. هاي فقط نتيقن أنهم أجمعوا عليها، وجوب الصلاة وجوب الصوم شهر رمضان، ولكن هاي من القياس؟ هاي ها وجوب، هاي من الضروريات، فإجماعهم على هذا لا يعني إجماعهم على القياس، لأن وجوب الصلاة وجوب الصوم هذا من ضروريات الدين، فالإجماع عليه ليس إجماعا على القياس. قال: فأين الإجماع على القول بالرأي والقياس؟ هذا كلام ابن حزم عليكم السلام. قال المصنف: والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم أيضا، وإنما الذي ينكر أن يكون هذا بمجرده محققا لإجماع الأمة والصحابة. 20 نفر، 50 نفر، روح 100 نفر عمل بالقياس، هذا إجماع، إجماع الصحابة. قال واتفاق 3 أو 10 بل 20 بل 100 قلنا ليس إجماعا مهما كانوا. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا، هؤلاء عملوا بالقياس والباقون سكتوا عن عملهم بالقياس، ما ردعوهم، ما نهوهم، ما قالوا العمل بالقياس باطل. وسكوتهم وسكوت الباقين إقرار، فيتحقق الإجماع. غايته الإجماع شلون تحقق؟ بعمل البعض وسكوت الباقين. قال ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار، والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال، إذ قد ينشأ السكوت من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجه الحكم الشرعي أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا. خب هذا أنكر بعض الناس لم يصل، خب حتى في المعصوم لعله أنكر ولكن لم يصل الإنكار إلينا، يقول لا هنا المسألة تختلف، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر. هذا يختلف باختلاف المسائل، أكو مسائل ترتبط بأمور الدولة والسياسة وتتبناها الدولة آنذاك، أكو دواعي المن لإخفائها، أما أكو مسائل ما ترتبط بهذا، مسائل دينية بحتة. والمعصوم إذا أنكر وبين إنكاره لابد أن يكون أصحابه قد شنو؟ قد تناقلوا ذلك، فإذا نقلوه يصل إليه. بينما مسألة من هذا القبيل أي قد تكون ماذا؟ أكو دواعي كثيرة لإخفائها، إخفاء ذلك الإنكار. وهذا حتى في المعصوم، حتى في المعصوم إذا كانت المسألة هيك في حساسية بحيث أكو دواعي لإنكارها، قد نشكك في حصول ماذا؟ في حصول الإقرار مجرد أنه لم يصل إلينا الردع، واضح؟ يشككون في هذا. هذا الإشكال الثاني. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتيا، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب هو يقول إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإن كنت أظن، مصنف يقول، أن هذه الرواية موضوعة عليه، مو هو قايلها، لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره، أسلوب البيان، أسلوب الكلام. من قرأنا هذا المقطع مال ابن حزم ما لاحظت أن الأسلوب مو أسلوب المصنف كما قال ابن حزم فأنصف أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن مئة ونيف. هذا الأسلوب مو أسلوب مصنف، واضح؟ فيقول هم أسلوب الكلام هذا في الرواية مو أسلوب هذا زمان وعصر عمر بن الخطاب، هذا أسلوب الرواية، هذا أسلوب في زمان عصر متأخر عنه، واضح؟ فهي موضوعة عليه. على كل حال قال وعلى كل حال، يعني سواء كانت هذه الرواية إله هو قيله أو موضوع عليه، لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد. وقد كان من جماعة، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا اللي هو ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى، وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ هو يقول باهلوني، دعاهم للمباهلة، واضح؟ أنه إذا كان هذا الاجتهاد بالرأي معتبر وحجة أو لا. قال ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره كما في الحديث النبوي المعروف، مو إنكار علي في الحديث النبوي، وإنما الحق يدور معه أينما دار، هذا في الحديث النبوي، الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار. وإنكاره وإنكار علي معلوم من طريقته، وقد رووا عنه هم في كتب العامة، رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. الدين إذا كان بالرأي ويدرك بالعقل بالقياس ونحوه لكان المسح على الباطن أولى منين؟ في الوضوء المسح على الباطن باطن الخوف أولى من المسح على الظاهر. ياي ليش؟ لأن هذا الباطن هو الموضع الذي عرض للأوساخ ونحوها، هو يسحق عليه به على الأرض، فأولى بالمسح، ليش نمسح الظاهر؟ لو كان الدين ماذا يدرك بالرأي، يريد يقول أن الدين لا يدرك بالرأي، هناك أمور تعبدية شرط تعبدنا بها ما نعرف حتى شنو وجهها وعلتها وأسبابها، ولا تدرك ولا تقاس بالعقول. قال وهو الإمام يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا بالقياس أو الاستحسان. الدليل من العقل، الدليل على حجية القياس من العقل. المصنف يقول أكثر الباحثين لم يذكر الدليل على القياس من العقل. نعم جماعة منهم ذكروا وجوها للاستدلال على حجية القياس من العقل. الشيخ الطوسي في العدة هكذا عبر، قال فأما من أثبته أثبت القياس فاختلفوا، فمنهم من أثبته عقلا وهم شذاذ غير محصلين، هم شذاذ هم غير محصلين. إذن جماعة منهم ذكروا وجوها للاستدلال على حجية القياس من العقل. المصنف يقول هاي الوجوه كلها وجوه واهية، أحسنها أكو وجه واحد أحسنها وهو وجه واهن أيضا، هذا اللي هو أحسنها هو أيضا من الأمور الواهية. يذكر المصنف هذا الوجه ويجيب عليه، خلي نقرأ ما يستحق. هو قال: الدليل من العقل لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس، لم يذكر دليلا عقليا على حجيته. لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منهم ذكروا له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سأذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات. هذا أحسنها من أوهن الاستدلالات. واضح الشاهد قد يجي وجوه واهي البقية إذا أحسنها. هذا حاله. خل نشوف شنو هذا اللي أحسنها. قال الدليل: إنا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها. واضح. كثير من أفعال الإنسان هاي الحوادث ما لها نهاية. ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث. لماذا؟ قال: لتناهي النصوص. النصوص متناهية والحوادث شبيهة غير متناهية، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. واضح هذا؟ خب. بعدين قال: إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام، لأن هاي الحوادث غير متناهية. خلنا نفرض الحوادث هي غير متناهية، خلنا نفرض الأحاديث هي مثلا تبين حكم فد ألف حادثة. خب الحوادث البقية فوق الألف وصاعدا غير متناهية، شنو الدليل على حكمها؟ ولكل واقعة حكم. خب هذا الحكم في تلك الوقائع كيف نستنبطه ونستخرجه؟ واضح. لابد من مرجع لذلك نرجع إليه، ولا يوجد شيء يمكن أن نرجع إليه إلا القياس. إذن القياس حجة. قال: فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو المرجع إلا القياس. بعد هذا يجي قضية الاسم بحث الانسداد، كبر الانسداد. هاي تام ولا مو تام؟ احنا بالنسبة لنا مو تام، فتح باب العلم والعلم هنا. قال: والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل هذه الحادثة الجزئية في أحد العمومات. والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها، ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. وياي عمومات البراء رفع عن أمتي ما لا يعلم. إيش قد حوادث تدخل بي؟ واي حوادث تدخل في هذه العمومات، وعمومات أخرى. مو بالضرورة أن لكل حادث شنو، لكل حادثة تأتي حديث ورواية في بيان حكم تلك الحادثة بالخصوص، وإنما تكفي تلك العمومات ماذا؟ لإدخال تلك الحوادث والجزئيات فيها. لا نسلم أنه ماذا، أن ما ورد في الروايات والأحاديث من بيان الأحكام هذا لا يوفي ولا يغطي تلك الحوادث. لا، يقول ما ورد هذا كافي، لأن وإن كانت الحوادث غير متناهية ولكن الجزئيات غير متناهية، يمكن أن تدخل في تلك العمومات كعمومات البراءة والحل ونحو ذلك. قال والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على أن فيه بهذا الدليل مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها. هذا تمام الكلام في المطلب المادة الرابع، كان في حجية القياس. المطلب الخامس في القياس منصوص العلة وقياس الأولوية. انتهينا إلى أن القياس ليس بحجة، ولكن وقع الكلام عند الإمامية في قياس الأولوية وقياس منصوص العلة، هل هو حجة فيكون مستثنى من عدم حجية القياس أو لا؟ نقول بأن قياس منصوص العلة وقياس الأولوية هو ليس حجة، فيدخل في عموم عدم الحجية، عدم حجية القياس. منصوص العلة شنو يعني؟ يعني تأتي الرواية وتبين أن العلة لذلك الحكم هو هذا الشيء، فهل يمكن أن أتعدى من مورد الرواية إلى الموارد الأخرى التي تكون العلة موجودة فيها أو لا؟ كما إذا قال بأنه الخمر حرام لأنه مسكر، الرواية قالت، النص علل ذلك، فهل يمكن أن أثبت بذلك حرمة النبيذ باعتباره مسكرا أو لا؟ فهل هذا قياس باطل ليس حجة لو لا حجة؟ وقياس الأولوية هذا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ومن باب أولى شنو يحرم الضرب، ضرب الوالدين. هنا وقع الخلاف. العلامة الحلي ذهب إلى أن قياس الأولوية وقياس منصوص العلة حجة، فهو مستثنى من عدم حجية القياس. بعض الأعلام هو السيد المرتضى على ما نسب إليه صاحب المعالم، السيد المرتضى قال بعدم الحجية، منصوص العلة وقياس الأولوية ليسا بحجة. لماذا؟ قالوا لأن الأدلة الناهية عن اتباع القياس شاملة له. واضح؟ الأدلة نهت عن اتباع القياس، وهذا قياس لو لا؟ وهذا قياس، إذن ليس حجة، ولا يوجد ما يدل على استثنائهما، على استثناء منصوص العلة وقياس الأولوية، ماكو دليل. واضح إن شاء الله. فالعلامة مطالب بدليل، العلامة قال مستثنيان، كنت تأتي بدليل، الأدلة الناهية على اتباع القياس شاملة لهما، إخراجهما واستثناؤهما وتخصيص تلك الأدلة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين، فلا يوجد ما يدل على هذا الاستثناء. واضح؟ هذا أقوال العلماء. المصنف يقول الصحيح ما قاله العلامة، الصحيح حجية منصوص العلة وقياس الأولوية، ولكن لا بمعنى أنهما مستثنيان من الأدلة الناهية عن حجية القياس حتى نطالب شنو؟ نطالب بدليل على الاستثناء، وإنما منصوص العلة وقياس الأولوية خارجان عن تلك الأدلة تخصصا، بمعنى أن قياس الأولوية ومنصوص العلة حقيقة وواقعا هو ليس قياس. واضح إن شاء الله؟ إذن تلك الأدلة الناهية عن اتباع القياس لا تشمله، لأنها تنهى عن اتباع القياس، وهذا ليس ماذا؟ ليس قياسا. واضح؟ هذا يحتاج إلى بيان. المصنف يبينه أولا في منصوص العلة، ثم يبينه ثانيا في قياس الأولوية. في منصوص العلة شريد نبين هسه، أريد نبين بأن منصوص العلة ليس قياسا. يقول المصنف أنه في الحقيقة في منصوص العلة لما ننتقل من مورد الرواية إلى مورد آخر تثبت فيه العلة، هذا ليس من نوع القياس، وهو ثبوت الحكم في مورد. القياس شو القياس؟ هذا القياس، ثبوت الحكم في مورد لثبوته في مورد آخر. يقول لا، ليس من هذا القبيل، وإنما منصوص العلة هو من قبيل الظواهر الاستظهار، والظاهر شبيه والظاهر حجة، فهذا منصوص العلة حجة من باب حجية الظواهر، لا من باب ماذا؟ لا من باب القياس، لا من باب الحجية القياس والظن الناشئ من القياس، لا. خب، بيان هذا. يقول الدليل إذا دل على أن الخمر حرام لأنه مسكر، إذا دل على هذا وفهمنا منه، أي استظهرنا أن هذه أن الإسكار في المثال هو تمام العلة في الحكم، بحيث شنو معنى تمام العلة؟ بحيث أن الخمر لا مدخلية له، وإنما الخمر مجرد مثال، مجرد مصداق. واضح؟ تمام المدخلية للحرمة أنه شنو؟ أنه مسكر. إذا فهمنا هذا من الرواية، فهذا يعني أن الموضوع بالحقيقة من هو؟ موضوع الحرمة الخمر والإسكار، الإسكار هذا بالحقيقة الموضوع. ليش؟ يعني احنا نقول فهمنا من الرواية أن تمام الذي له مدخلية في الحرمة هو الإسكار، أما كونه خمران هذا مجرد مورد مصداق له، مجرد مثال. فكأنما الرواية قالت ماذا؟ قالت المسكر حرام. خب، هذا بعمومه شامل للنبيذ، مو شامل للنبيذ، شامل للنبيذ، فبظهوره وبعمومه هو شامل للنبيذ، فنثبت الحرمة بالنبيذ بالظهور. واضح إن شاء الله؟ الموضوع هو الإسكار، والظاهر هذا الإسكار عام شامل لمن؟ شامل للنبيذ، فيكون تمسك بظهور الرواية وليس تمسكا ماذا؟ بالقياس. نعم، إذا فهمنا من الرواية أن العلة المذكورة ليست هي تمام العلة، وإنما يحتمل لأقل أن الموضوع له مدخلية في الحكم، كما في مثال يضرب المصنف كلش يعني يوضح المطلب. يقول هذا العنب حلو. ليش حلو؟ لأن لونه أسود. هاي العلة لأن لونه أسود هي تمام علة تامة للحكم بأنه حلو، يعني كل ما هو أسود هو حلو. لو الموضوع له مدخلية وكونه عنبا، ها؟ جاوبوني. الموضوع له مدخلية وكونه عنبا، ها؟ هذا العنب حلو لأن لونه أسود، ما يريد يقول كل ما هو لونه أسود فهو حلو عنب أو لا، وإنما يريد يقول الأسود من العنب حلو. واضح إن شاء الله؟ فالعنب له مدخلية. واضح أن هذا الكلام لا يريد المتكلم منه أن كل ما هو أسود فهو ماذا؟ فهو مذاقه حلو. لا، واضح. فهنا نحتمل الخصوصية أو نستظهر الخصوصية. حينئذ إذا أردنا أن نتعدى من العنب إلى غيره، هذا شو يكون؟ ها؟ هذا يكون قياس. فالتعدي ليس بالاستظهار، وإنما نريد نحمل الحكم الثابت في الأصل على الفرع لثبوته في الأصل بتلك العلة، هذا يكون قياسا. واضح إن شاء الله. فالمصنف يقول في منصوص العلة بالحقيقة ليس قياسا، وإنما هو من باب الاستظهار. ومن هنا بعد قضية مهمة هذه في استنباط الحكم الشرعي، يتضح أنه في بعض الأحيان الفقهاء يتعدون من مورد الرواية إلى مورد آخر، يلغون الخصوصية. طب هذا مو قياس؟ الراوي يسأل الإمام يقول له عباءتي تنجست مثلا، إمام يقول له طهرها بالماء. الفقهاء ينتقلون إلى الثوب، ينتقلون إلى العمامة، ينتقلون مو هذا الانتقال، هذا مو قياس؟ واضح السؤال؟ واضح. الراوي يسأل الإمام يقول له عباءتي تنجست أو جبتي تنجست، إمام يقول له طهرها بالماء مثلا مرتين مثلا. الفقهاء لا ينتقلون إلى عباءتي آني أيضا إذا تنجست طهرها بالماء؟ بهاي الرواية يستدلون ولا؟ وعباءتك أنت وثوبي وثوبك وإلى آخره، إذن هذا مقياس؟ خبر الراوي قال جبتي، أنا شلون انتقلت إلى عباءتي؟ فهنا يقول لي هذا مقياس. ليش مقياس؟ يقول لي أن هذا مجرد مثال. خب شو الفرق بين هذا وبين القياس؟ شو الفرق؟ الفرق أن هذا استظهار، والظاهر شبيه حجة. الفقهاء يستظهرون المثالية، أن هذا مجرد مثال، يعني أن الموضوع للحكم ليس هو ثوب الراوي، لا يحتمل الخصوصية، وإنما الموضوع للحكم كل ثوب. خب كل ثوب هذا شامل لثوب ولا؟ واضح إن شاء الله. فهو استظهار، فإذا كان استظهار الظاهر حجة. واضح. وهكذا الموارد الأخرى التي ينتقل بها الفقهاء من مورد الرواية إلى مورد آخر. قال أما منصوص العلة وقياس الأولوية، ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية، فإن القياس فيهما حجة. وبعض قال اللي هو نسب للسيد المرتضى، نسب إليه صاحب المعالم، قال لا، يعني ليس حجة، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين. واضح؟ وليس هناك ما يوجب استثناءهما، استثناء منصوص العلة وقياس الأولوية. يقول المصنف والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ولكن لا استثناء من القياس، حتى يقال نحتاج إلى دليل على الاستثناء، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، يعني خارجان تخصصا، بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان. فنقول منصوص العلة، يأتي تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.